بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من التعليق على توفيق الرحمن الودود في التعليق على حائية ابن أبي داود بفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الجمعة 21 من شهر ربيع الأول لعام 45 بعد 400 من الهجرة. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسرحوا. قال الشارح: معاني المفردات: جهم هو ابن صفوان مؤسس فرقة الجهمية التي تنفي الصفات عن الله عز وجل ويقولون القرآن مخلوق. أسجحوا: لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا الباطل وتساهلوا في قبوله. في بعض النسخ: وأسمحوا من السماع، يعني سمحوا لهذا الباطل أن ينتشر.
نعم.
اتباع لجهم: جهم بن صفوان رأس الجهمية من المبتدعة، مخالف لأهل السنة. المعنى العام: لا تتوقف في القرآن وتشك فيه هل هو كلام الله أو لا. الواقفة قالوا القرآن كلام الله ثم توقفوا، فلم يقولوا مخلوق أو غير مخلوق. ولذلك اعتبرهم الإمام أحمد رحمه الله من فرقة الجهمية.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، كما ذكرنا في المجلس الأخير أن عقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنهم يعتقدون أن رب العالمين يتكلم كلاما حقيقيا مسموعا بصوت، بحرف وصوت، يعني كلام مفهوم. يعني لو كان الكلام كلاما غير مفهوم، ليس بكلام يستفاد منه. لما كلم الله موسى تكليما، ولما كلم الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، كلمهما سبحانه كلاما يفهمانه، كلاما بحرف وصوت مسموع، ليس كلاما نفسيا وليس كلاما مخلوقا في شيء آخر كما يقول المعتزلة. ومن تأويلات المعتزلة السمجة أنهم يقولون إن رب العالمين خلق كلاما أو صوتا في الشجرة التي في طور سيناء، هي التي كلمت موسى. والرب العالمين يحتاج إلى هذا؟ هذا من يمن التأويل السمج. والأشاعرة يثبتون الكلام، لكنهم يثبتون كلاما نفسيا، ويعتبرون من يثبت كلام الله حقيقة بحرف وصوت أنه مجسم أو مشبه كما يقولون. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية الفعلية، هي صفة ذاتية من جهة أنها تتعلق بالذات. فهو سبحانه يتكلم، هذا الكلام لا ينفك عن ذاته. فلا نقول إن رب العالمين يكون في وقت ما، والعياذ بالله، كما يصفه الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين من أهل التأويلات السمجة، أنه سبحانه لا قدرة له على الكلام، لأنه كانوا يصفون ربما أنه أبكم، كأن صفة الكلام تنفك عن ذاته. صفة الكلام صفة ذاتية، فهو سبحانه متكلم هي ما زال موصوفا بالكلام، وفي الوقت نفسه هي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الرب. إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم سبحانه، يكلم رسله وأنبياءه في عرصات يوم القيامة، ولا يكلم الكافرين ولا يكلم المنافقين، يكلم من شاء سبحانه. هي صفة اختيارية تتعلق بالمشيئة. ومن يتأمل هذه الصفة يدرك عظمة الرب سبحانه. نعم. طيب، هنا هذا البيت يقول: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع النجام وأزيحه. الوقف في القرآن معناه أنك أو أن الواقف هذا يقول القرآن كلام الله ويقف يسكت، لا يقول إنه مخلوق ولا يقول إنه ليس بمخلوق. هذا معنى الوقف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ذم الواقفة، فكما أخرج صالح بن أحمد في سيرته لأبيه أحمد أن أحمد رحمه الله تعالى قال: الجهمية ثلاثة أصناف. الجهمية لو أدعوا جهم بن صفوان ثلاثة أصناف: صنف يقول القرآن مخلوق صراحة، وصنف يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وصنف يقف يقول كلام الله ويسكت. وهو الذي يصوم بالواقف. ثم قال الله عز وجل في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، هذه عقيدتنا. فسئل أو سأل صالح أباه أحمد: قلت لأبي ولا يكلم من وقف؟ قال: لا يكلم، أي من وقف في القرآن. من قال القرآن كلام الله وسكت. ولذلك أنكر أحمد على يعقوب بن شيبة وكان إماما في الحديث. يعقوب بن شيبة كان من أئمة الحديث، وله جزء مسند معلل طبع منه، يعني فقد أبلغه ووجد منه جزء طبع من سنوات في ثلاث مجلدات على ما أذكر، يتكلم على الحديث يعني إمام في علم الحديث، وكان مع أهل السنة مع أهل الحديث، لكنه جاء في فتنة خلق القرآن ووقف توقف. فذمه أحمد قال: لماذا يقف؟ لماذا يقف؟ فقال الذهبي تعليقا على موقف يعقوب بن شيبة، وقد نقلت هذا في كتابي نزع البغي، ترجمة يعقوب بن السير، قال: أخذ الوقف أي يعقوب بن شيبة عن شيخي أحمد بن المعدل، ثم قال الذهبي: وقد وقف علي بن الجعد. من علي بن الجعد هذا؟ يعني كان من أئمة الحديث، ولو مسند مطبوع، مسند مطبوع مجلدين، مسند ابن الجعد الذي رواه عمرو البغوي ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام. الله أكبر. يعني رغم أن بعض هؤلاء لهم ثقل
له ثقل في العلم، لكنهم لما خالفوا في هذا ذكروا بما خالفوا فيه وإن كانوا من كانوا. ولذلك الذهبي حتى يبين أن قول هؤلاء وإن كانوا أو كان بعضهم ينسب إلى أهل الحديث لم يعتبر به أحد ولم يقل مقولة هؤلاء المخذولين الآن. كيف يعني تقول إن فلانا لأنه له ثقة عنده العلم أخطأ؟ يا أخي أخطأ من كان أكبر منه، من كان أعظم منه في العلم، وذكروه في كتب السير أو في كتب التراجم أنه أخطأ، وذكروا خطأه وبينوه وأشهروه. أن العبرة بحفظ الدين ليس بحفظ الأشخاص. فلذلك الذهبي إمعانا في بيان هذه المخالفة يقول: وخالفهم نحو من 1000 إمام. نعم، بل سائر أئمة السلف وخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الشافعية. نسأل الله السلامة بالدين. ولذلك لما سئل أحمد، لما سأله أبو مزاحم موسى بن عبيد الله، أو لما أخرج الخطيب نعم بإسناده بتاريخ مدينة السلام المشهور بتاريخ بغداد عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله قال لي عمي عبد الرحمن ابن يحيى ابن خلقان أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يتقلد القضاء. أن المتوكل هو الذي رفع المحنة وأعز أحمد، يعني أعاده إلى مكانته التي كان عليها، ومن ضمن ذلك أنه سأله أو صار يسأله من الذي يتولى القضاء، صار أحمد الذي يولي القضاء. فمما سئل عنه كما قال أبو مزاحم فسأله عمي فذكر له يعقوب بن شيبة فقال مبتدئ صاحب هوى. يعني توقف خلق القرآن، قال لماذا يقف؟ هذا ليس موت الوقف، خاصة في وقت الفتنة. لماذا يقف؟ علي أن يظهر معتقده. قال أي الخطيب إنما وصفه أحمد بذلك لأنه كان يذهب إلى الوقف في القرآن. قال يبين عظم هذه المسألة، ليست مسألة هينة. ولذلك كما جاء أيضا في مسائل أبي داود لأحمد أنه قال سمعت إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي يقول: من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وقال سمعت قتيبة بن سعيد قيل له الواقفة، وقال هؤلاء أي الواقفة شر منهم أي من الذين يصرحون أن القرآن مخلوق. وقال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. فانتبهوا يا شباب وتعلموا العقيدة، اعرفوا عقيدتكم وعلموا أبناءكم، علموا أولادكم أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه، كلم به جبريل، وكلم به جبريل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأمر عظيم. وما زال يتلى القرآن ويسمع إلى أن تقوم الساعة إلى أن يرفع القرآن من الأرض، وكلام الله ليس مخلوقا. سبحانه. طيب اقرأ.
قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. المعنى العام: لا يجوز أن تقول قراءتي بالقرآن مخلوقة أو لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك لا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لكن عليك بالتفصيل والتبيين. فمن الجهمية اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة، ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ وهو الله تعالى. قال الإمام أحمد القرآن كلام الله حيثما توجه، أي سواء كان متلوا بالألسن أو مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي ألفاظ القرآن التي هي كلام الله تدل على المعاني، والكل كلام الله الحروف والألفاظ والمعاني.
نعم، يعني كما بينا في النقل السابق عن أحمد فيما رواه صالح أحمد في سيرته لأبيه أنه بين أن الجهمية ثلاثة أصناف، فمنهم أن يكون لفظ بالقرآن مخلوق. أحمد أنكر هذا أشد الإنكار، سألت لفظ بالقرآن مخلوق، ولماذا أنكر أحمد هذا؟ لأن الكرابيسي لما أراد أن يفر من قول أحمد فابتدع هذه البدعة، فقالوا أنا أقول لفظ بالقرآن مخلوق، وهو يريد أن يعمد في نهاية ربي إلى أن القرآن مخلوق. فتفطن أحمد لمكر الكرابيسي من على شكلته وحسن الفتنة، ولذلك كان بالفعل كان إمام المحنة. هذا اللقب لا يطلق على كل أحد، للأسف صار البعض يستخدمه في بعض المواصلين وهذا لا يصح أبدا، أن يشبه غير أحمد بأحمد هذا أشنع الغلو. أحمد كان إماما في وقت سقط فيه سقط، كان إماما في السنة في وقت كان الخليفة لو المأمون ثم جاء من بعده الواثق ثم المعتزل، ثلاثة خلفاء من بني العباس يؤصلون هذه العقيدة ويدافعون عنها، وصارت بطانتهم من هؤلاء المعتزلة الجهمية، كان الأمر شديدا أحمد وقف ضد كل هؤلاء، لم يقف ضد السيف، ما وقف بعقيدته بعلمه بثباته. لذلك لما سئل يحيى بن معين، لما يحيى بن معين كان صاحبا لأحمد، كان قريبا لأحمد، و يحيى بن معين أخذ الرخصة، لما عرض على السيف أجاب، أخذ بالرخصة، لكن أحمد لم يقبل منه هذا، رغم أن له الرخصة. فلما سئل يحيى بن معين عن مقام أحمد قال إن أحمد قام مقام الأنبياء، لذلك يعني لقب بحق إمام المحنة، فلا ينبغي أن يسوى به غيره أبدا هذا اللقب. فيحيى بن معين رغم صحبته وطول صحبته لأحمد، لما زار أحمد أبى أن يقابله، فخرج يحيى بن معين متبرما قال أبعد طول هذه الصحبة لا أكلم. نعم بشر لكن أحمد لماذا اشتد بهذه الطريقة؟ لأنه انتظر من هؤلاء أن يصبروا، قال يعني كان يرى أنهم عليهم يأخذوا بالعزيمة لا بالرخصة، كما بين هذا المنجوزي في مناقب أحمد، أحمد رأى أن هؤلاء كان يبان يأخذوا بالعزيمة لا يأخذون بالرخصة، ومن هؤلاء علي بن المديني الذي كان إماما في الحديث كذلك، لذلك أمر لم يكن هينا لما نرى مثل هؤلاء الأئمة يعني يصدرون هذا. وكان كان العلماء عذروهم، نعم، لكن أحمد لم يقبل العذر لأنه رأى أن هؤلاء كان ينبغي أن يأخذوا بالعزيمة لعظم الفتنة والتشريع والعامة فتنوا بهذا. هذا يبين فضل العلماء يا شباب، هؤلاء أبائي فجئني المثلين يوم تجمع لي جاهلين ومجامعهم، هؤلاء الذين ينبغي أن يذكروا وأن يحتفى بهم في المجالس، ولا أن يذكر السفهاء والساقطين والرويبضة في الإنترنت، بل ولا مجرد ذكر هؤلاء يعني فيه تنقص من مقام العلم، بل أن يذكروا فضلا عن أن يناظروا، ولا أن يموتون يموت ذكرهم أن يذكر الكبار هؤلاء، لا نضيع أوقاتنا في محاولة سفهاء أو يسبون ويشتمون إلى مسألة التاريخ من هذا الأمر لا قيمة له، ولا يذكرون ولا أحد يلتفت إليهم أصلا. ويلقون ربهم هذه السبع والسيئات يحاسبهم ربهم. لما يذكر من كان إيه؟ من كان له شأن، حتى من كان على خطأ أي بين خطأه إن كان خطأه هذا مما له مسوغ علمي. فإن كلام الله باللفظ يوضح كما قال الفاظ القرآنية التي كلام الله تدل على المعاني والكل كلام الله. انظروا يا شباب تأملوا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وكذلك الأدب المفرد، أخرج غيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث له قصة، لذلك أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح في هذه الرحلة رحلة فضل الحديث، وأخرجه كذلك في كتاب التوحيد يعني معذرة علقه لا ما أقول أخرج صفر، علقه البخاري في كتاب العلم من الصحيح بصيغة الجزم، وعلقه في كتاب التوحيد من الصحيح بصيغة التمريض. وأخرجه موصولا في كتاب خلق أفعال العباد وفي كتاب الأدب المفرد. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان، في عرصات يوم القيامة ينادي سبحانه بالصوت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه الجميع سواء البعيد والقريب لا يختلفان في قوة السماع. ومن الذي يكون في عرصات يوم القيامة؟ الأولون والآخرون يا عباد الله. نحن الآن في زماننا وصلت إعداد البشر إلى 5 مليارات، فكيف بمن كان من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ نتكلم في أعداد لا حصر لها، الإنس فكيف بالجن؟ كل ما يجتمعون في عرصات يوم القيامة في أرض واحدة، أرض بيضاء لا علم فيها لأحد، يناديهم ربنا أو يكلمهم رب العالم، يكلمهم بصوت مسموع يسمعه الجميع، أنا الملك. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين يقول سبحانه أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ الجميع يسمع كلام رب العالمين سواء، أمر يا أمر يعني لا إخلال غير عقلي يعني فوق مستوى العقول. أنتم تتكلمون عن ماذا؟ هؤلاء الذين ما زالوا يسارعون على الدنيا، يسارعون على ماذا؟ والله الذي يحارب على الدنيا مغفل، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجم. نعم، حديث مستورد من شداد الذي أخرجه مسلم، فلينظر بما ترجع. يعني لو جئت وضعت إصبعك في اليم أي البحر الخضم، إخواننا الذين يسكنون على سواحل المحيط المحيطات المحيط الأطلسي المحيط الهادي، عندما زرنا إخواننا في موريتانيا رأينا المحيط الأطلنطي شيء رهيب يعني، يعني هذا بحر عظيم يم. ضع إصبعك نقطة المياه هذه التي خرجت من هذا المحيط الذي لا ترى أوله من آخره، لا لا بصرك لا يأتي بأوله من آخره، من عظم المياه وعظم الأمواج شديدة تختلف عن أمواج البحر العادي. طب ضع إصبعك، من هنا خرج إصبعك والإصبع تقرع على 10 أوجه. خرج بماذا؟ بنقطة مياه. ماذا تسوي هذه النقطة في هذا البحر الخضم؟ لا تسوي شيء. هذه الدنيا باختصار، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا قدر الدنيا بالنسبة للآخرة، هي نقطة مياه يتصارعون على نقطة مياه ويقتل بعضهم بعضا على نقطة مياه. فنعوذ بالله من فتنة الدنيا ومن حال المفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، هذه فائدة دراسة العقيدة، أن يأتي متقلبك أن ترتبط بالآخرة، هذه بركة مجالس العلم. الله المستعان. طيب وكم بقي على الشام؟
13 دقيقة.
طيب اقرا.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. معاني مفردات: قل أي صاحب السنة يتجلى الله يظهر ويكشف الحجاب للخلق أي للمؤمنين جهرة أي علانية دون خفاء ولا حجاب. البدر القمر في منتصف الشهر حين يكتمل ضياؤه. المعنى العام: أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة جهرة بدون حجاب، كما أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
نعم، الإيمان برؤية الله عز وجل، هذه من العقائد التي خالف بها أهل السنة كل الفرق، حتى الأشاعرة الذين يعني يثبتون الرؤية كما يقال بظاهر كلامهم لكنهم يتأولون شيئا منها أو يثبتونها بطريقة تخالف طريقة أهل السنة، وهذا موطن يتعلق بالكتب كما يقول المتكلمين لا نحب أن نخوض فيه الآن، يعني حتى لا نشوش على يعني من كان مبتدئا في دراسة العقيدة، هذا المتن إنما يناسب المبتدئين دون الدخول في مزارق علم الكلام، ولكن أحب أن أقول أن أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة أسعد الناس برؤية الله في يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة ويسمعون كلامهم سبحانه، وفي وقت الحساب يخلو الرب بالمؤمن ويكلمه رب العالمين ليس بينه وبين ترجمان، وفي الجنة يجتمع المؤمنون لرؤية الله، رؤية حقيقية ترى ربك بغير حجاب، لأنه في الدنيا لا يمكن أن نرى الله رؤية عيان، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم. أما رؤية القلب أي رؤية المنام ممكنة لكل المؤمنين كما وقول جمهور العلماء، ولي بحث في تحقيق هذا، في تحقيق رؤية المنام، في تحقيقي على جزء أبي نصر الغازي الذي هو مجلس بعنوان مجلس رؤية الله تبارك وتعالى، طبع من ضمن مجموع 6 أجزاء حديثية التي كانت أصدرتها لي دار الفروق الحديثة المصرية منذ قرابة 10 سنوات تقريبا. مجموع تلك الفترة جمعت فيه 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، إن كان بعضه طبع بعد ذلك، هو جزء ابن تيزير وغيره من الأجزاء. فكان من ضمن هذه الأجزاء مجلس بعنوان مجلس رؤية الله أبي نصر الغازي، من خلاله حققت حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، والحديث المذكور والمشهور حديث اختصار الملأ الأعلى، وابن رجب الحنبلي له جزء هذا الحديث، ولكن أبا نصر الغازي جمع بعض طرق هذا الحديث مسندا، وقد حققت طرق الحديث، وهو حديث كما قل مختلف الطرق من الأحاديث التي اختلف في إسنادها اختلاف كبير، ولكني وصلت بعد بحث طويل إلى صحة الحديث. رأيت ربي الليلة وفي النوم في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. وفي حديث ابن عباس وفي آثر ابن عباس أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه بفؤاده مرتين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم أرأيت ربك أي في ليلة المعراج، قال رأيت نورا، نور أن أراه، نور أن أراه، رأى حجاب النور، كما بحديث أبي موسى الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انت إليه مصار من خلقي. سبحانه رب العالمين، وما قدر الله حق قدره. اللهم صل. وابن قيم الجوزية في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر الأدلة من الكتاب والسنة مفصلة في رؤية الله، فذكر من القرآن سبعة أدلة جمعتها، لكن رتبتها ترتيبا آخر غير ترتيب القيم اجتهادا مني بهذا في كتابي الذي سميته بعقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها. نعم. فنستعرض أدلة القرآن أولا على ما ذكرت القيم بالترتيب الذي أنا رتبته في عقيدة السلف في الجنة، حتى ندرك أن إثبات رؤية الله هذا ثابت بنصوص من القرآن واضحة، وبنصوص من السنة، وبإجماع أهل السنة، بإجماع العلماء، إجماع السلف الصالح، لا اختلاف بينهم فيها. فالدليل الأول والذي بدأت به لأنه في تقدير أقوى الأدلة على إثبات رؤية الله، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يمكن أن تكون ناظرة بمعنى منتظرة كما قالت المعتزلة. المعتزلة تأول الآية أنا ناظرة معنى منتظرة، هذا لا يتوافق مع لسان العرب ولا يتوافق مع المعنى المقصود. لأن الله عز وجل وصف هذه الوجوب أنها ناظرة، أي نظرة مستبشرة فرحة. والمنتظر ليس أصحاب الوجوه ناظرة، الذي ينتظر شيئا ويطول الانتظار في الغالب يكون عابسا، ليس نظر، ليس وجوه نظرا. فكيف يوصف أنهم أصحاب وجوه ناظرة؟ إنما وصفوا بهذا لأنهم يرون الله ناظرة، ينظرون إلى ربهم. طيب، ولذلك بوب البخاري بهذه الآية في كتاب التوحيد مستدلا بها على إثبات الرؤية. طيب، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، اقرأ ابن القيم. لا هنا لا، تعليقا على الآية.
قال ابن القيم رحمه الله: وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها، وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا.
نعم. طيب، الدليل الثاني قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا يعني جاء بحديث صريح أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، أي أهل الجنة، يقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، أي حجاب النور، فيرون ربهم، فالموت شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي رواية مختصرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. هذا تفسير الزيادة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تفسير القرآن على مراتب ثلاثة بينها ابن جرير في تفسير جمع البيان، كذلك مشى على هذا الشنقيطي في أضواء البيان: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالحديث، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة. دي مراتب تفسير القرآن. ثم بعد ذلك يكون على لسان العرب. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فسر هذه الآية، فلا ينبغي أن نتعدى تفسيره. قال: الزيادة النظر، النظر إلى وجه الله. وابن جرير، محمد بن جرير الطبري، ذهب إلى أن الزيادة إن كانت فسرت بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كذلك يدخل فيها، يدخل بعموم هذه الزيادة أشياء أخرى لا تعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مما يدخل فيه تبعا. فقال: ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا لآلئ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا، كل ذلك من زيادات عطاء الله هي مع الحسنى التي جعلها الله عز وجل أهل جناته. طيب، يعني وهذا كما قلنا لا يتعارض، فهذا يعم ما جاء في الآية. طيب، الدليل الثالث لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا المزيد هنا على الوجه نفسه، المزيد هنا هو النظر إلى وجه الله عز وجل. الدليل الرابع: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقوله تعالى على المعنى نفسه تحياتكم يوم يلقونه سلام. وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وفي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي اللقاء والملاقاة. قال ابن القيم: أجمعوا، نعم، وقال وأجمع أهل السنة على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. ما في لقاء بدون رؤية، يقتضي اللقاء إلا أن يكون في صاحب اللقاء مانع نحو العمى. لذلك الصحابي يقال في تعريفه: من لقي، لقي من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن اللقاء عام، قد يلقاه من لا يستطيع رؤيته نحو عبد الله بن مكتوم كان أعمى. هذا الأعمى هل لا يدخل في الصحابة؟ لا يدخل في الصحابة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان من يراه نظر لمانع منعه من الرؤية. نعم. طيب، هذا موقفنا إن شاء الله الحقيقية. نستكمل إن شاء الله الأدلة على رؤية الله بالكتاب والسنة في المجلس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من التعليق على توفيق الرحمن الودود في التعليق على حائية ابن أبي داود بفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الجمعة 21 من شهر ربيع الأول لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. قال الشارح: معاني المفردات: جهم هو ابن صفوان مؤسس فرقة الجهمية التي تنفي الصفات عن الله عز وجل ويقولون القرآن مخلوق. أسجحوا: لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا الباطل وتساهلوا في قبوله. في بعض النسخ: وأسمحوا من السماح، يعني سمحوا لهذا الباطل أن ينتشر. أتباع لجهم: جهم بن صفوان رأس الجهمية من المبتدعة مخالف لأهل السنة. المعنى العام: لا تتوقف في القرآن وتشك فيه هل هو كلام الله أو لا. فالواقفة قالوا القرآن كلام الله ثم توقفوا، فلم يقولوا مخلوق أو غير مخلوق. ولذلك اعتبرهم الإمام أحمد رحمه الله من فرقة الجهمية.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا له، أما بعد، كما ذكرنا في المجلس الأخير أن عقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يعتقدون أن رب العالمين يتكلم كلاما حقيقيا مسموعا بصوت، بحرف وصوت، يعني كلام مفهوم. يعني لو كان كلاما، لو كان كلامه كلاما غير مفهوم ليس بكلام يستفاد منه. لما كلم الله موسى تكليما، ولما كلم الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كلمهما سبحانه كلاما يفهمانه، كلاما بحرف وصوت مسموع، ليس كلاما نفسيا وليس كلاما مخلوقا في شيء آخر كما يقول المعتزلة. ومن تأويلات المعتزلة السمجة أنهم يقولون إن رب العالمين خلق كلاما أو صوتا في الشجرة التي في طور سيناء هي التي كلمت موسى، والرب العالمين يحتاج لهذا. هذا من يمنى التأويل السمج. والأشاعرة يثبتون الكلام لكنهم يثبتون كلاما نفسيا، ويعتبرون من يثبت كلام الله حقيقة بحرف أو صوت أو مجسم أو مشبه كما يقولون. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية الفعلية، هي صفة ذاتية من جهة أنها تتعلق بالذات، فهو سبحانه يتكلم هذا الكلام لا ينفك عن ذاته. فلا نقول إن رب العالمين يكون في وقت ما والعياذ بالله كما يصفه الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين من أهل التأويلات السمجة أنه سبحانه لا قدرة له على الكلام، لأنه كانوا يصفون ربما أنه أبكم، كأن صفة الكلام تنفك عن ذاته. فصفة الكلام صفة ذاتية، فهو سبحانه متكلم أي ما زال موصوفا بالكلام، وفي الوقت نفسه هي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الرب. إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم سبحانه، يكلم رسله وأنبياءه في عرصات يوم القيامة، ولا يكلم الكافرين ولا يكلم المنافقين، يكلم من شاء سبحانه. هي صفة اختيارية تتعلق بالمشيئة. ومن يتأمل هذه الصفة يدرك عظمة الرب سبحانه. نعم. طيب، هنا هذا البيت يقول: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع النجاة من أزجحه. الوقف في القرآن معناه أنك أو أن الواقف هذا يقول القرآن كلام الله ويقف، يسكت، لا يقول إنه مخلوق ولا يقول إنه ليس بمخلوق. هذا معنى الوقف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ذم الواقفة، فكما أخرج صالح بن أحمد في سيرته لأبيه أحمد أن أحمد رحمه الله تعالى قال: الجهمية ثلاثة أصناف. الجهمية لو أدعوا جهم بن صفوان ثلاثة أصناف: صنف يقول القرآن مخلوق صراحة، وصنف يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وصنف يقف يقول كلام الله ويسكت، وهو الذي يصوم بالواقف. ثم قال الله عز وجل في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، هذه عقيدتنا. فسئل أو سأل صالح أباه أحمد: قلت لأبي ولا يكلم من وقف؟ قال: لا يكلم، أي من وقف في القرآن، من قال القرآن كلام الله وسكت. ولذلك أنكر أحمد على يعقوب بن شيبة وكان إماما في الحديث، يقول ابن شهاب كان من أئمة الحديث وله جزء مسند معلل طبع منه يعني فقد قبله ووجد منه جزء طبع من سنوات في ثلاث مجلدات على ما أذكر يتكلم على الحديث يعني إمام في علم الحديث وكان مع أهل السنة مع أهل الحديث لكنه جاء في فتنة خلق القرآن ووقف توقف فذمه أحمد قال لماذا يقف لماذا يقف فقال الذهبي تعليقا على موقف يعقوب بن شيبة وقد نقلت هذا في كتابي نزع البغي ترجمة يعقوب بن السير قال أخذ الوقف أي يعقوب بن شيبة عن شيخي أحمد بن المعدل ثم قال الذهبي وقد وقف علي بن الجعد من علي بن الجعد هذا يعني كان من أئمة الحديث ولو مسند مطبوع مسند مطبوع مجلدين مسند ابن الجعد الذي رواه عمرو البغوي ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة وخالفهم نحو من ألف إمام الله أكبر يعني رغم أن بعض هؤلاء له ثقل في العلم لكنهم لما خالفوا في هذا ذكروا بما خالفوا فيه وإن كانوا من كانوا ولذلك الذهبي حتى يبين أن قول هؤلاء وإن كانوا أو كان بعضهم ينسب إلى أهل الحديث لم يعتبر به أحد ولم يقل مقولة هؤلاء المخذولين الآن كيف يعني تقول إن فلانا لأنه له ثقل عنده في العلم أخطأ يا أخي أخطأ من كان أكبر منه من كان أعظم منه في العلم وذكروه في كتب السير أو في كتب التراجم أنه أخطأ وذكروا خطأه وبينوه وأشهروه أن العبرة بحفظ الدين ليس بحفظ الأشخاص فلذلك الذهبي إمعانا في بيان هذه المخالفة يقول وخالفهم نحو من ألف إمام نعم بل جاء أئمة السلف وخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الشافعية نسأل الله السلامة بك لذلك لما سئل أحمد لما سأله أبو مزاحم موسى بن عبيد الله أو لما أخرج الخطيب نعم بإسناده بتاريخ مدينة السلام المشهور بتاريخ بغداد عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله قال لي عمي عبد الرحمن بن يحيى بن خلقان أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يتقلد القضاء أن المتوكل هو الذي رفع المحنة وأعز أحمد يعني أعاده إلى مكانته التي كان عليها ومن ضمن ذلك أنه سأله أو صار يسأله من الذي يتولى القضاء صار أحمد الذي يولي القضاء فمما سئل عنه كما قال أبو مزاحم فسأله عمي فذكر له يعقوب بن شيبة فقال مبتدئ صاحب هوى يعني وقف توقف خلق القرآن قال لماذا يقف هذا ليس موت الوقف خاصة في وقت الفتنة لماذا يقف علي أن يظهر معتقده قال أي الخطيب إنما وصفه أحمد بذلك لأنه كان يذهب إلى الوقف في القرآن ويبين عظم هذه المسألة ليست مسألة هينة ولذلك كما جاء أيضا في مسائل أبي داود لأحمد أنه قال سمعت إسحاق ابن راهوي يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وقال سمعت قتيبة بن سعيد قيل له الواقفة وقال هؤلاء أي الواقفة شر منهم أي من الذين يصرحون أن القرآن مخلوق. وقال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق. فانتبهوا يا شباب وتعلموا العقيدة اعرفوا عقيدتكم وعلموا أبناءكم علموا أولادكم أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه تكلم به جبريل وكلم به جبريل رسولنا صلى الله عليه وسلم فأمر عظيم. وما زال يتلى القرآن ويسمع إلى أن تقوم الساعة إلى أن يرفع القرآن من الأرض وكلام الله ليس مخلوقا. سبحان الله. طيب اقرأ.
ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. المعنى العام لا يجوز أن تقول قراءتي بالقرآن مخلوقة أو لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك لا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لكن عليك بالتفصيل والتبيين. فمن الجهمية اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة، ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ وهو الله تعالى. قال الإمام أحمد القرآن كلام الله حيثما توجه، أي سواء كان متلوا بالألسن أو مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور. فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي ألفاظ القرآن التي هي كلام الله تدل على المعاني، والكل كلام الله الحروف والألفاظ والمعاني.
نعم، يعني كما بينا في النقل السابق عن أحمد فيما رواه صالح أحمد في سيرة لأبيه أنه بيّن أن الجهمية ثلاثة أصناف، فمنهم أن يكون لفظي بالقرآن مخلوق. أحمد أنكر هذا أشد الإنكار، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. ولماذا أنكر أحمد هذا؟ لأن الكرابيسي لما أراد أن يفر من قول أحمد فابتدع هذه البدعة، فقالوا أنا أقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يريد أن يعمد إلى ذلك إلى أن القرآن مخلوق. فتفطن أحمد لبكر الكرابيسي من على شكلته وحسن الفتنة، ولذلك كان بالفعل كان إمام المحنة. هذا لقب لا يطلق على كل أحد، للأسف صار البعض يستخدمه في بعض المواصلين وهذا لا يصح أبدا أن يشبه غير أحمد بأحمد، هذا من أشنع الغلو. أحمد كان إماما في وقت سقط فيه سقط، كان إماما في السنة في وقت كان الخليفة لو المأمون ثم جاء من بعده الواثق ثم المعتزل، ثلاثة خلفاء من بني العباس يؤصلون هذه العقيدة ويدافعون عنها، وصارت بطانتهم من هؤلاء المعتزلة الجهمية، كان الأمر شديدا أحمد وقف ضد كل هؤلاء، لم يخف الانتقام بالسيف، وقف بعقيدته بعلمه بثباته. لذلك لما سئل يحيى بن معين، لما يحيى بن معين كان صاحبا لأحمد كان قريبا لأحمد، ويحلم من أخذ الرخصة. لما علل على السيف أجاب. أخذ بالرخصة. لكن أحمد لم يقبل منه هذا. هو أن له رخصة. فلما سئل يحيى بن معين عن مقام أحمد قال إن أحمد قام مقام الأنبياء. لذلك يعني لقب بحق إمام إمام ومحنة. فالإمام اللي سوى به غيروه أبدا هذا اللقب. فيحيى بن معين رغم صحبته وطول صحبته لأحمد لما زار أحمد أبى أن يقابله. فخرج يحيى بن معين متبرما قال أبعد طول هذه الصحبة لا أكلم؟ نعم بشر. لكن أحمد لماذا اشتد بهذه الطريقة؟ لأنه انتظر من هؤلاء أن يصبروا. قال يعني كان يرى أنهم لن يأخذوا بالعزيمة لا بالرخصة كما بين هذا المجوزي في مناقب أحمد. أحمد رأى أن هؤلاء كان يبقى أن يأخذوا بالعزيمة لا يأخذون بالرخصة. ومن هؤلاء علي بن المديني الذي كان إماما في الحديث كذلك. لذلك أمر لم يكن هينا لما نرى مثل هؤلاء الأئمة يعني يصدر منه هذا. وكان كان العلماء أعذروه. نعم لكن أحمد لم يقبل العذر لأنه رأى أن هؤلاء كان ينبغي أن يأخذوا بالعزيمة لعظم الفتنة وانتشارها والعامة فتنوا بهذا. فهذا يبين فضل العلماء يا شباب. هؤلاء أبائي فجئني من مثلهم يوم تجمع عليها جارين المجامع. هؤلاء الذين ينبغي أن يذكروا وأن يحتفى بهم في المجالس ولا يذكر السفهاء والساقطين ورويبطة الإنترنت. بل ولا مجرد ذكر هؤلاء يعني فيه تنقص من مقام العلم بل أن يذكروا فضلا عن أن يناظروا ولا يموتون يموت ذكرهم لم يذكر الكبار هؤلاء لا نضيع اوقاتنا في محاولة سفهاء أو يسبون ويشتمون إلى مسألة التاريخ من هذا الأمر لا قيمة لهم ولا يذكرون ولا أحد يلتفت إليهم أصلا. يلقون ربهم هذه السبع والسيئات يحاسبهم ربهم. لما يذكر من كان إيه؟ من كان له شأن حتى إن كان على خطأ يبين خطأه إن كان خطأه هذا مما له مساوى علمي. فإن كلام الله باللفظ يوضح كما قال الفاظ القرآنية التي كلام الله تدل على المعاني والكل كلام الله. انظروا يا شباب تأملوا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وكذلك في الأدب المفرد أخرج غيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث له قصة. لذلك أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح لهذا الرحلة رحلة فضل الحديث وأخرجه كذلك كتاب التوحيد. يعني معذرة علقه لا ما أقول أخرجه علقه البخاري في كتاب العلم من الصحيح بصيغة الجزم وعلقه في كتاب التوحيد من الصحيح بصيغة التمريض. وأخرجه موصولا في كتاب خلق أفعال العباد وفي كتاب الأدب المفرد. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا الملك أنا الديان في عرصات يوم القيامة ينادي سبحانه بصوت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الجميع سواء البعيد والقريب لا يختلفان في قوة السماع. ومن الذي كنت عرفت يوم القيامة؟ الأولون والآخرون يا عباد الله. نحن الآن في زماننا وصلت إعداد البشر إلى 5 مليارات، فكيف بمن كان من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ نتكلم في أعداد لا حصر لها. الإنس كيف بالجن؟ كلهم يجتمعون في عرصات يوم القيامة في أرض واحدة، أرض بيضاء لا علم فيها لأحد. يناديهم رب، يكلمهم رب العالم، يكلمهم بصوت مسموع يسمعه الجميع، أنا الملك. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين يقول سبحانه: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ الجميع يسمع كلام رب العالمين، سواء أمر أمر لا غير عقلي فوق مستوى العقول. أنتم تتكلمون عن ماذا؟ هؤلاء الذين ما زالوا يسارعون على الدنيا، يسارعون على ماذا؟ والله الذي يحارب على الدنيا مغفل، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدهم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجم. نعم، حديث مستورد من شداد الذي أخرجه مسلم. فلينظر بما ترجع، يعني لو جئت وضعت إصبعك في اليم أي البحر الخضم، إخواننا الذين يسكنون على سواحل المحيط، المحيطات، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، أنا مزور من إخواننا في موريتانيا، رأينا المحيط الأطلنطي شيء رهيب يعني. يعني هذا بحر عظيم، يم، ضع إصبعك نقطة المياه هذه التي خرجت من هذا المحيط الذي لا ترى أوله من آخره، لا بصرك لا يأتي بأوله من آخره، من عظم المياه وعظم الأمواج شديدة تختلف عن أمواج البحر العادي. طب ضع إصبعك، من هذا خرجت إصبعك، والإصبع تخرى على 10 أوجه. خرج بماذا؟ بنقطة مياه. ماذا تسوي هذه النقطة في هذا البحر الخضم؟ لا تسوي شيء. هذه الدنيا باختصار، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا قدر الدنيا بالنسبة للآخرة. هي نقطة مياه يتصارعون على نقطة مياه، ويخطر بعضهم بعضا على نقطة مياه، فنعوذ بالله من فتنة الدنيا ومن حال المفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذه فائدة دراسة العقيدة، أن يثبت قلبك، أن ترتبط بالآخرة، هذه بركة مجالس العلم. الله المستعان. طيب، وكم بقى يا شيخ؟
13 دقيقة.
طيب،
اقرأ. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. معاني مفردات: قل أي صاحب السنة يتجلى الله يظهر ويكشف الحجاب للخلق أي للمؤمنين جهرة أي علانية دون خفاء ولا حجاب. البدر القمر في منتصف الشهر حين يكتمل ضياؤه. المعنى العام: أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة جهرة بدون حجاب، كما أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
نعم، الإيمان برؤية الله عز وجل، هذه من العقائد التي خالف بها أهل السنة كل الفرق، حتى الأشاعرة الذين يعني يثبتون الرؤية كما قال في ظاهر كلامهم، لكنهم يتأولون شيئا منها أو يثبتونها بطريقة تخالف طريقة أهل السنة. هذا موطن يتعلق بالكتب كما قال المتكلمين، لا نحب أن نخوض فيه الآن، يعني حتى لا نشوش على يعني من كان مبتدئا في دراسة العقيدة. هذا المتن إنما يناسب المبتدئين دون الدخول في مزارق علم الكلام، ولكن أحب أن أقول أن أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة أسعد الناس برؤية الله في يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه، وفي وقت الحساب يخلو الرب بالمؤمن ويكلمه رب العالمين ليس بينه وبين ترجمان. وفي الجنة يجتمع المؤمنون لرؤية الله، رؤية حقيقية، ترى ربك بغير حجاب، لأنه في الدنيا لا يمكن أن نرى الله رؤية عيان، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم. أما رؤية القلب أي رؤية المنام ممكنة لكل المؤمنين كما هو قول جمهور العلماء، ولي بحث في تحقيق هذا، في تحقيق رؤية المنام، في تحقيق على جزء أبي نصر الغازي الذي هو مجلس بعنوان مجلس رؤية الله تبارك وتعالى، طبع من ضمن مجموع 6 أجزاء حديثية التي كانت أصدرتها لي دار الفروق الحديثة المصرية منذ قرابة 10 سنوات تقريبا. مجموع تلك الفترة جمعت فيه 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، إن كان بعضه طبع بعد ذلك، هو جزء ابن تيزير وغيره من الأجزاء. لكن من ضمن هذه الأجزاء مجلس بعنوان مجلس رؤية الله أبي نصر الغازي، من خلاله حققت حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، والحديث المذكور والمشهور حديث اختصار الملأ الأعلى، وابن رجب الحنبلي له جزء في هذا الحديث. ولكن أبا نصر الغازي جمع بعض طرق هذا الحديث مسندا، وقد حققت طرق الحديث، وهو حديث كما قلت مختلف الطرق من الأحاديث التي اختلف في إسنادها اختلاف كبير، ولكني وصلت بعد بحث طويل إلى صحة الحديث. رأيت ربي الليلة وفي النوم في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. وفي حديث ابن عباس وفي أثر ابن عباس أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه بفؤاده مرتين، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم رأيت ربك أي في ليلة المعراج، قال رأيت نورا، نور أن أراه، نور أن أراه، رأى حجاب النور، كما في حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انت إليه مصر من خلقي. سبحانه رب العالمين، وما قدر الله حق قدره. اللهم صل. وابن قيم الجوزية في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر الأدلة من الكتاب والسنة مفصلة في رؤية الله، فذكر من القرآن سبعة، وذكر من القرآن سبعة أدلة جمعتها، لكن رتبتها ترتيبا آخر غير ترتيب ابن القيم اجتهادا مني بهذا في كتابي الذي سميته بعقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها. نعم. فنستعرض أدلة القرآن أولا على ما ذكره ابن القيم بالترتيب الذي أنا رتبته في عقيدة السلف في الجنة، حتى ندرك أن إثبات رؤية الله هذا ثابت بنصوص من القرآن واضحة وبنصوص من السنة وبإجماع أهل السنة وبإجماع العلماء، إجماع السلف الصالح لا اختلاف بينهم في هذا. فالدليل الأول والذي بدأت به لأنه في تقدير أقوى الأدلة على إثبات رؤية الله، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يمكن أن تكون ناظرة بمعنى منتظرة كما قالت المعتزلة. المعتزلة تأول الآية أنا ناظرة معنى منتظرة، هذا لا يتوافق مع لسان العرب ولا يتوافق مع المعنى المقصود. أن الله عز وجل وصف هذه الوجوه أنها ناظرة أي نظرة مستبشرة فرحة، والمنتظر ليس أصحاب الوجوه ناظرة، الذي ينتظر شيئا ويطول الانتظار في الغالب يكون عابسا، ليس نظر ليس وجوه نظرا، فكيف يوصف أنهم أصحاب وجوه ناظرة؟ إنما وصفوا بهذا لأنهم يرون الله ناظرة ينظرون إلى ربهم. طيب، ولذلك بوب البخاري بهذه الآية في كتاب التوحيد مستدلا بها على إثبات الرؤية. طيب، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اقرأ ابن القيم لا هنا لا تعليقا على الآية.
قال ابن القيم رحمه الله وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك، ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا.
نعم. طيب، الدليل الثاني قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا يعني جاء في حديث صريح أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم أي أهل الجنة، يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب أي حجاب النور فيرون ربهم، فنعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي رواية مختصرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الزيادة النظر إلى وجه الله، هذا تفسيره زيادة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تفسير القرآن على مراتب ثلاثة بينها ابن جرير في تفسير جمع البيان، كذلك مش على هذا الشنقيطي في أضواء البيان، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالحديث، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة. دي مراتب تفسير القرآن. ثم بعد ذلك يكون على لسان العرب. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، فلا ينبغي أن نتعدى تفسيره. قال الزيادة النظر، النظر لوجه الله. وابن جرير، محمد بن جرير الطبري، ذهب إلى أن الزيادة إن كانت فسرت بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كذلك يدخل فيها، يدخل بعموم هذه الزيادة أشياء أخرى لا تعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مما يدخل فيه تبعا. فقال ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا لآلئ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا، كل ذلك من زيادات عطاء الله هي مع الحسنى التي جعلها الله عز وجل أهل جناته. طيب يعني وهذا كما قلنا لا يتعارض، فهذا يعم ما جاء في الآية. طيب الدليل الثالث، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا المزيد هنا على الوجه نفسه، المزيد هنا هو النظر إلى وجه الله عز وجل. الدليل الرابع، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقوله تعالى على المعنى النفسي، تحياتهم يوم يلقونه سلام. وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وفي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي اللقاء والملاقاة. قال ابن القيم أجمعوا، نعم، وقال وأجمع أهل السنة على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع افتضى المعاينة والرؤية. ما في لقاء بدون رؤية، يقتضي اللقاء إلا أن يكون في صاحب اللقاء مانع نحو العمى. لذلك الصحابي يقال في تعريفه من لقي، من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن اللقاء عام، قد يلقاه من لا يستطيع رؤيته نحو عبد الله بن مكتوم كان أعمى. هذا الأعمى هل لا يدخل في الصحابة؟ لا يدخل في الصحابة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يره نظرا لمانع من عمل الرؤية. نعم. طيب هذا موقفنا إن شاء الله الحقيقية، نستكمل إن شاء الله الأدلة على رؤية الله بالكتاب والسنة في المجلس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.